بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوس بن الصامت رضي الله عنه شيخ كبير، دخل ذات يوم على زوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما، فراجعته في شيء فغضب، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. وهذه كلمة كانوا يقولونها في الجاهلية، تعني الفرقة المؤبدة بين الزوجين. وخولة رضي الله عنها امرأة ضعيفة وعندها أولاد، فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه حالها. قالت: يا رسول الله، أشكو إليك ضعفي ووحدتي، ولي أولاد صغار، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. وجعلت ترفع رأسها إلى السماء تقول: اللهم إني أشكو إليك. هذه أسرة تتفكك، أسرة تنهار. وإذا بالله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع شكوى هذه الزوجة، ويجمع شمل هذه الأسرة. يقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وأبطل الله تعالى الظهار وأنزل كفارته، ورجعت خولة رضي الله عنها سعيدة إلى زوجها. عباد الله، تأملوا كيف تدخل الله جل جلاله في هذه المشكلة الأسرية من فوق سبع سماوات، حتى تجتمع الأسرة. الأسرة غالية عند الله، الأسرة نعمة عظيمة من الله تعالى على بني آدم. لا يعيش الإنسان وحيداً في هذه الدنيا، بل يعيش في ظل الأسرة، جعل الله تعالى لك زوجة تأنس إليها وتأنس إليك، وأولادا ترعاهم وتربيهم. يقول الله تعالى في سورة النعم التي هي سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجنا وحفدة ورزقكم من الطيبات. ويا عباد الله، من أعظم أسباب سعادة الأسر واستقرارها أن يتواصل أفراد الأسرة فيما بينهم. ونحن نعيش يا عباد الله في زمان تقطعت فيه الصلات وضعفت فيه العلاقات. ترى الزوج يرجع من عمله متعبا، يريد أن يستريح في بيته، ينام وربما لا يلتفت إلى زوجته، ثم إذا قام ربما يجلس ساعات طويلة أمام التلفاز أو هاتفه، أو ربما خرج مع أصحابه. وترى الزوجة مشغولة عن أولادها وزوجها بوظيفتها، فعت تشاغلت بسفاسف وكماليات في حياتها تشغل بها وقتها. ربما تسأل بعض الآباء والأمهات: منذ متى جلست مع أولادك جلسة فيها حوار تدخل في نفوسهم، تحاورهم، تستخرج ما في نفوسهم من مشاعر ومشاكل؟ ربما يصاحب الوالد أولاده والأم بناتها شهورا طويلة ولا يسمع الولد نصيحة من أمه أو أبيه، أو ربما لا يسمع أدبا نبويا أو إرشادا نافعا في حياته. ثم إذا اتسعت الدائرة وتزوج الأولاد والبنات تنقطع الصلات، ربما لا يعرف الأخ أخاه أو أخته إلا في المناسبات أو في زيارات يسيرة، والله المستعان. وربما تدخل اجتماعا عائليا ترى الأسر تجتمع والحمد لله، ولكن دخلت علينا هذه الوسائل التي تسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، فكانت في الحقيقة من أسباب التقاطع الاجتماعي. تدخل المجلس تراهم قد اجتمعوا ولكن بأبدانهم لا بقلوبهم، نكسوا رؤوسهم وكل واحد مشغول عن الآخر بهاتفه بتواصل بعيد زائف، ويترك التواصل القريب الحبيب الرحيم. عباد الله، تأملوا كيف جعل الله تعالى العلاقة الزوجية مبنية على أوثق رابطة وأقواها في حياة الإنسان، ألا وهي الحب. قال الله جل وعلا: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. كيف تنمو هذه المودة وتقوى بين الزوجين إذا ما كان بينهما كلام ولا تواصل ولا مؤانسة ولا محاورة؟ تأملوا في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر وجلس فيما حتى تطلع الشمس ثم رجع إلى بيته يمر على زوجاته زوجة زوجة، يدخل عليهم واحدة واحدة يؤانسهن، ثم بعد ذلك يجلس عند التي يكون في يومها. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله بعد العشاء تكلم معهم ساعة، يعطي كل ذي حق حقه، يقبل على عبادة الله وقيامه، لكن لا ينسى أهله ولا ينسى مصالح المسلمين. هذه صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف بالمسجد في شهر رمضان يتعبد لله. هل تضايق منها أو أغلق بابه دونها، بل استقبلها وجلست معه في معتكفه يحدثها وتحدثه، ثم بعد ذلك قام يرجعها إلى بيتها يمشي معها وهو معتكف في رمضان؟ ما أجمل أن يجلس الزوجان جلسات لطيفة يتذكران نعمة الله عليهما، يتذكران ما ينفعهما، يذكر كل واحد منهما صاحبه بما ينفعه. ما أجمل أن يجلسا جلسة إيمانية يتذاكران ما ينفعهما عند الله، يتذاكران ويتدبران كتاب الله ويتعلمان شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوى الرابط بينهما وينمو الحب بينهما مما يضفي على البيت المسلم سعادة وسكينة يتقلب فيها الأولاد. ما أجمل أن تجلس الأسرة كلها، الأم والأب والأولاد، يجلسون معا يتحاورون ويرشد الآباء والأمهات أولادهم ويوجهونهم، وهكذا دأب الصالحين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا لقمان يذكر الله تعالى عنه وصية طويلة عظيمة في نصح ولده: يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يضرب لولده الأمثال ويغرس في قلبه مراقبة الله جل وعلا. وتأمل في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير، لما رأى تلك الرؤيا العظيمة لم يجد من يحدث بها إلا أباه، وذلك لما بينه وبينه من القرب والصلة. وربما في زماننا هذا تحدث للولد مشكلة أو للبنت مشكلة ولا يتحدث مع أمه وأبيه، لماذا؟ لأن بينهما حاجزاً وجفاءً وعدم تواصل. فقام وحدث والده بما في قلبه بما رآه، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عباد الله، نحتاج إلى هذا القرب فيما بيننا، نحتاج إلى هذا التواصل فيما بيننا. انظر في هذا القرب الكريم من نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها البضعة النبوية، إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقوم لها ويأخذ بيدها ويقبل ابنته ويجلسها مكانه ويقول: مرحبا بابنتي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت وأخذت بيده وقبلته وأجلسته مكانها، قرب متبادل. بل وصل وبلغ الحال من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليلا إلى بيت ابنته فاطمة ويطرق عليهما الباب. ما الذي حصل؟ فتح علي رضي الله عنه الباب وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما: ألا تصليان؟ إلى هذه الدرجة في القرب الأسري، ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، فإذا شاء بعثنا، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. رد لطيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يتعاهد ابنته عائشة حتى بعد زواجها، ويزورها ويعودها وهي مريضة ويقول: كيف أنت يا بنية؟ وكان عمر رضي الله عنه يتفقد حال زوجته، حال ابنته حفصة، ويحذرها من أن يدخل في قلبها الغيرة من عائشة أو غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدها أن يكفيها بماله إذا احتاجت، وأن لا تثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يتفقد حال ولده عبد الله، فدخل ذات يوم على زوجته يسألها عن حال زوجها، عن حال ولده، فقالت له: نعم الرجل عبد الله. وهكذا يكون القرب بين أفراد الأسرة، يكون القرب بين الإخوة والأخوات حتى بعد الكبر. قال: سنشد عضدك بأخيك. والمقصود عباد الله من هذا التواصل زرع المحبة والألفة، فتسكن البيوت وتطمئن، وتعيش الأسر في سعادة وراحة. ثم من أكبر مقاصد هذا التواصل التعاون على البر والتقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كان أنس رضي الله عنه إذا أشرف على ختم القرآن في ليله بقى منه شيئا يسيرا، فيجمع أهله إذا أصبح ويختم معهم القرآن ويدعو بهم. ما أجمل أن تجتمع الأسرة على مائدة القرآن، تستنير البيوت بنور الله، تستنير بكتاب الله. نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اليوم نتواصل فيما بيننا، نتعاون فيما بيننا. يوصي الوالد ولده، وينفع الابن أباه، ولكن غدا كل سيقول: نفسي نفسي. غدا تعظم الأهوال، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وتأملوا في هذه الإشارة اللطيفة في كتاب الله في سورة لقمان، لما ذكر الله تعالى وصية لقمان لولده، ينفع الوالد ولده وينفع الولد والده، ختم هذه السورة بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالموفق السعيد هو الذي تعاون مع أهل بيته على طاعة الله من دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السعيد في هذه الدنيا هو الذي يزداد إيمانا وقربا من الله إذا خالط زوجته وأولاده بيت إيماني، فكرهم وهمهم أن يتقربوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه المسؤولية العظيمة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا وصلوا وسلموا على رسول الله، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على رسولك محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بجودك ورحمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وألبسه لباس الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح نساءنا وأولادنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.